بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: حدثنا الحسن بن واقع قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول لي: كيف أهلك؟ فأقول لها: مرضى، فتدعو لي بطعام فآكل، ثم عدت ففعلت ذلك، فجئتها مرة فقالت: كيف؟ قلت: قد تماثلوا، يعني صحوا. فقالت: إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء. وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله، ومر معنا في الدرس الماضي أن أم الدرداء هنا المراد بها الصغرى، وهي العالمة الفقيهة هجيمة، قيل جهيمة. والشاهد من هذا الأثر أن إبراهيم بن أبي عبلة لما مرضت امرأته كان يجيء إلى أم الدرداء فتسأله عن أهله، لما يخبرها أنهم مرضى تدعو له بطعام، وهذا من باب الإحسان والتعاون مع أهل المريض إذا كان الرجل مثلا امرأته مريضة، فمن الإحسان إليه والإحسان كذلك إلى أهله أن يعان ويتعاون معه بإعطائه الطعام أو تجهيز الطعام له أو نحو ذلك مما يحتاجه. فلذلك لما أخبرها أنها قد تماثلت، يعني قرب برؤها، قالت: إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء، يعني لا ندعو لك بطعام، إنما كنا نفعل ذلك لكون أهلك مرضى، يعني من باب التعاون معك والإحسان إليهم. قال: باب عيادة الأعراب. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة وهو مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو أحد السبعة الذين رووا من الحديث فوق الألف. فمن هؤلاء السبعة؟ من هؤلاء السبعة من الصحابة الذين رووا فوق الألف من الحديث؟ أبو هريرة وعائشة، ها، وأبو سعيد الخدري، وابن عباس، أبو مسعود، ها، ابن مسعود، بقي المشهور، ها، جابر، كتب أبو هريرة، أبو هريرة وأنس. طيب، جمعوا في بيت من الشعر، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة سعد، جابر أنس، صديقة بن عباس، كذا بن عمر. سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا: من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة سعد، يعني سعد بن مالك أو سعيد الخدري، أبو هريرة سعد، أبو هريرة سعد، جابر أنس، صديقة يعني عائشة، ابن عباس، كذا ابن عمر. هؤلاء الذين رووا من الصحابة فوق الألف حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. فقال: فنعم إذن. وهذا الحديث صحيح، وهو في صحيح البخاري. وفي هذا الحديث كما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد هذا الأعرابي فقال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة: لا بأس عليك، يعني ليس عليك جناح أو حزن أو سوء ونحو ذلك من المعنى. لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، يعني هذا المرض مطهر لك من الذنوب ومكفر لك من الخطايا. وكان قد أصيب بالحمى، فقال هذا الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزوره القبور، يعني أن حمى شديدة تفور من شدتها على شيخ كبير يعني في السن كيما تزيره القبور، يعني هي سبب في موته وانتقاله إلى القبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذلك: فنعم إذن، فنعم إذن. جاء في بعض الروايات أنه مات من يومه، أي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن فمات من يومه. ولهذا قال أهل العلم: قول عليه الصلاة والسلام ذلك يحتمل أن يكون من باب الدعاء عليه أو من باب الإخبار، فنعم إذن يعني سيقع ما ذكرت. ولهذا كما جاء في بعض الروايات كما ذكرنا أنه مات، منه مات بعد ذلك. جاء في رواية كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في مصنف عبد الرزاق قال: فما أمسى من الغد إلا ميتا. فهذا الحديث فيه بيان استحباب عيادة المريض، استحباب عيادة المريض، وفيه أيضا استحباب الدعاء للمريض بهذا الدعاء: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. إذا عدت مريضا فإنك تدعو له بهذا الدعاء: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. وفيه أيضا بيان ما عليه الأعراب من الشدة والغلظة كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله، ومع ذلك منهم كما قال الله عز وجل من يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن الغالب على الأعراب الشدة بسبب أنهم بعيدون عن المدن وكذلك عن سماع الخير، وكذلك عيشهم مع الإبل مما يعطيهم قسوة وغلظة، ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشدة والقسوة في أهل الإبل واللين والرفق في أهل الغنم، فالشخص يصاحب من يصاحب فيتأثر به ولو كان حيوان، حتى الحيوان يؤثر في صاحبه. فلما كان أهل الأعراب يعيشون مع الإبل والإبل خلقت من الشياطين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفيها من الشدة والغلظة، أثرت على أصحابها، بخلاف الغنم فهي أليفة ليس فيها قسوة وغلظة، فكان أصحابها كذلك. وفيها أيضا علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أخبر بما دعا عليه هذا الأعرابي نفسه فقال فنعم إذن، فوقع ما قال عليه الصلاة والسلام إذ مات بعد ذلك. وفيه أيضا أن الإنسان لا يدعو على نفسه بالشر، لا يدعو على نفسه بالشر، بل يدعو على نفسه بالخير، كما جاء في حديث جابر في مسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو المرء على نفسه أو على أولاده أو أمواله، قد يوافق ساعة إجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى له فيقع ما دعا عليه من المكروه فيندم بعد ذلك ولا ينفع الندم، بل يدعو على نفسه بالخير. قال باب عيادة المرضى. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما قال أبو بكر أنا، قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، قال من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال من أطعم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، قال مروان يعني الراوي مروان بن معاوية قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. والحديث صحيح وهو في صحيح الإمام مسلم. وفي هذا الحديث بيان فضل الصيام وأن الصوم سبب لدخول الجنة، وهكذا فضيلة عيادة المريض وأن عيادة المريض من أسباب دخول الجنة، وأيضا فضل اتباع الجنائز وأن اتباع الجنائز من أسباب دخول الجنة، وهكذا فضيلة الإطعام والتصدق والإنفاق وأن ذلك سبب من أسباب دخول الجنة. وفيه أيضا أن اجتماع هذه الخصال وهذه الطاعات من الأسباب الموجبة لدخول الجنة، ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. إذا اجتمعت في يوم بأن كنت صائما وعدت مريضا واتبعت جنازة وتصدقت على مسكين فذلك سبب لدخول الجنة. وهذه الفضيلة ربما يغفل عنها الكثير، ربما يغفل عنها الكثير، فمن تيسر له ذلك فينبغي عليه أن يحرص أن يجمع بين هذه الأمور. ربما تصبح في يوم صائم ثم تسمع بجنازة فاحرص على حضورها، ثم احرص على زيارة المريض وتصدق بما تيسر ولو كان شيئا يسيرا حتى تجمع بين هذه الخصال الأربع، فيكون ذلك سبب في دخول الجنة. وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، إذ أنه جمعت له هذه الخصال في يوم واحد. سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريض؟ قال أبو بكر: أنا. من اتبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. اجتمعت فيه هذه الخصال كلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت في رجل في يوم إلا دخل الجنة. وفي هذا بيان ما كان عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه من المسابقة في الخير والمسارعة في فعل الطاعات، وكان قد عرف بذلك رضي الله تعالى عنه، حتى أن عمر رضي الله عنه أراد أن ينافسه مرة حين حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الصدقة، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بماله كله، قال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه بنصف ماله وقال: اليوم أسبق أبا بكر. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنصف ماله، قال: ما تركت لأهلك؟ قال: النصف. فلما سمع بما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: لا أسابقك أبدا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، حرص عظيم وتنافس في فعل الطاعات وكذلك أيضا فيما يقربهم إلى الله عز وجل. وهذا الذي ينبغي أن يقع فيه التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، التنافس في الآخرة. وأما التنافس في الدنيا فينبغي أن يتركه المرء لأهل الدنيا، ومن أراد أن ينافسك في الدنيا فاتركها له، كما قال الحسن البصري رحمه الله: من نافسك في الدنيا أو في الآخرة فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فارمي بها في وجهه، أي لا تبالي به ولا تنافسه في دنياه. فالمنافسة الحقيقية ينبغي أن تكون في الآخرة، في الدار الباقية المستمرة. والشاهد من ذكر هذا الحديث قوله: من عاد منكم اليوم مريضا، ففيه فضل عيادة المريض. قال: حدثنا أحمد بن أيوب قال: حدثنا شبابة قال: حدثني المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر. وأبو الزبير محمد بن تدرس، وهو مدلس. وقد روى عن جابر رضي الله تعالى عنه أحاديث، وأكثر منه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، فلهذا فإن أهل العلم يضعفون حديثه إذا كان خارج الصحيح، إذا كان خارج صحيح مسلم وروى بالعنعنة عن جابر فإن حديثه يوقف توقف فيه، إلا إذا روى عنه الليث، إذا روى الليث عن أبي الزبير عن جابر فهنا يقبل حديثه، وذلك لأن الليث روى عن أبي الزبير ما سمعه من جابر، قال أخبرني ما سمعته من جابر فحدثه بالأحاديث التي سمعها من جابر، فلهذا إذا روى الليث عن أبي الزبير عن جابر صح الحديث وحملت هذه العنعنة على السماع. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف، يعني ترتعد وترتعش وتضطرب من الحمى، فقال ما لك؟ قالت الحمى أخزاها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه، يعني كلمة زجر، لا تسبيها فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. والحديث صحيح وهو في صحيح الإمام مسلم. وفي هذا الحديث كما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم السائب يعودها، وفي هذا جواز عيادة المريض، ولو كانت امرأة إذا كانت محرما لك فلا بأس أن تزورها، بل هذا الذي ينبغي أن يكون بين الأقارب من صلة الأرحام، إذا مرضت أختك مثلا أو عمتك أو خالتك أو ابنة أخيك أو ابنة أختك أو غير ذلك من محارمك فإنك تزورها. فوجدها تزفزف يعني ترتعد من شدة الحمى، فقال ما لك؟ قالت الحمى أخزاها الله، سبت الحمى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الحمى فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد، يعني أن الحمى تكفر الذنوب وتذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. إذا وضع الكير أو الحديد في الكير وهو الموضع الذي يصفى فيه الحديد أو يصفى، فإنه ماذا يخرج؟ كل ما في الحديد من صدى، وكذلك أيضا مما ينبغي تصفيته منه من خبث، فكذلك الحمى إذا جاءت المسلم فإنها تطهره من الذنوب وتصفيه وتنقيه كما يصفي الكير خبث الحديد، وهذه فضيلة عظيمة ينالها المسلم إذا أصابته الحمى، فلهذا ينبغي عليه أن لا يسب الحمى، ما يسبها، بل يصبر ويحتسب ويعلم أن هذا خير له، هذا خير أراده الله سبحانه وتعالى له حتى يكفر الله سبحانه وتعالى عنه ما أصابه من ذنوب وخطايا. وما من عبد إلا هو يخطئ ويذنب، وجعل الله سبحانه وتعالى من رحمته من الأسباب التي تكفر بها خطايا العبد منها المصائب، منها المصائب والأمراض ومنها الحمى، فلهذا ينبغي إذا تلي بها العبد أن يصبر ويحتسب، لا يسبها ولا يتضجر، ولا كذلك أيضا يفعل ما ينافي الصبر، بل عليه بالصبر والاحتساب. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل الدرس القادم، والله تعالى أعلم.